بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد أن أخذنا في مقدمة شيخ الإسلام الفصل المتعلق باختلاف التنوع واختلاف التضاد، وكان عندنا أيضا فصل متعلق بما يقع الخلاف بسبب النقل، نأخذ الآن كما هو مقرر في هذه الدورة جملة من التطبيقات. طبعا كنت الحقيقة في انتقاء التطبيقات حائر بين فكرتين، أن انتقي تطبيقات متناسبة مع الأفكار التي درسناها أو أن أخذ من سورة واحدة، فرأيت أن أخذ الآن من سورة واحدة، والتطبيق الذي سيكون إن شاء الله أيضا في الأسبوع القادم سأحرص على أن يكون منتقى تطبيقات عامة على المقدمة. طبعا في التطبيقات قد نضيف بعض الفوائد التي لم يذكرها شيخ الإسلام، أو أيضا الفوائد التي تفيد طالب علم التفسير، لهذا سأجتهد بإذن الله أن يكون هذا التطبيق يعطي صورة عن كيفية التعامل مع الاختلاف بالذات، كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير. وأغلب ما نقلته لكم في هذه التطبيقات وهي من سورة طه أغلبها فيها خلاف بين المفسرين، فكيف يمكن أن نعالج مثل هذا الاختلاف الوارد بينهم؟ ولعلنا نبتدئ. طبعا أنا قصدا تركت أول آية وهي قول سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، لأن فيها خلاف، ولو أخذنا في الأحرف المقطعة خشيت أن نأخذ منا وقتا فتركته لهذا. فندخل الآن في قول سبحانه وتعالى، قال الإمام رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول تعالى ذكره: وإن تجهر يا محمد بالقول أو تخفي به فسواء عند ربك الذي له ما في السماوات وما في الأرض فإنه يعلم السر. يقول: فإنه لا يخفى عليه ما استسررته في نفسك فلم تبده بجوارحك ولم تتكلم بلسانك ولم تنطق به وأخفى. ثم اختلف أهل التأويل في المعنى في المعني بقوله وأخفى، فقال بعضهم معناه وأخفى من السر. طبعا لاحظوا الآن، فإنه يعلم السر بين معنى السر، ولأنه متفق عليه لم يقع في خلاف، لم يشر إلى وقوع خلاف فيه. فالسر كما قال هو ما استسررته في نفسك، وأخفى أي وأخفى من السر. فما هو الذي أخفى من السر؟ قال: اختلف أهل التأويل في المعني بقوله وأخفى، فقال بعضهم معناه وأخفى من السر. قال: والذي هو أخفى من السر ما حدث به المرء نفسه ولم يعمل به، ما حدث به المرء نفسه ولم يعمل به. ثم أورد الرواية عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير قال: السر ما عملته وأنت أخفى، ما قذف الله في قلبك مما لم تعمله. يعني السر ما عملته وأنت متخفٍ، وما دون ذلك كما يقول ابن عباس هو الأخفى. وفي رواية عطية عنه يعني ابن عباس قال: يعني بأخفى ما لم يعمله وهو عامله، وأما السر فيعني ما أسر في نفسه. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى قال: ما أخفى ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله. فالله يعلم ذلك، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق عنده في ذلك كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. رواية أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: السر ما أسر الإنسان في نفسه، وأخفى ما لا يعلم الإنسان مما هو كائن. ورواية عن مجاهد من طريق ابن نجيح في قول الله تعالى يعلم السر قال أخفى الوسوسة. وزاد ابن عمرو والحارث في حديثيهما وما أحد رجال الإسناد والسر العمل الذي يسرون من الناس، يعني السر ما يعمله الإنسان متخفيا يعد سرا، وأخفى منه الوسوسة. ابن جريج عن مجاهد وأخفى قال الوسوسة. عكرمة من طريق سماك قال يعلم السر وأخفى قال أخفى حديث نفسك. سعيد بن جبير عن ابن عباس قال السر ما يكون في نفسك اليوم وأخفى ما يكون في غد وبعد غد لا يعلمه إلا الله. هذا القول الأول. الآن القول الثاني قال آخرون بل معنى وأخفى من السر ما لم تحدث به نفسك، ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير من طريق عطاء قال السر ما أسررت في نفسك وأخفى من ذلك ما لم تحدث به نفسك. سعيد عن قتادة قال كنا نحدث أن السر ما حدثت به نفسك وأن أخفى من السر ما هو كائن مما لم تحدث به نفسك. وعن قتادة من طريق أبي هلال قال يعلم ما أسررت في نفسك وأخفى ما لم يكن هو كائن، ما لم يكن وهو كائن. ومعمر عن قتادة قال أخفى من السر ما حدثت به نفسك وما لم تحدث به نفسك أيضا مما هو كائن. وعبيدة قال سمعت الضحاك يقول في قوله تعالى يعلم السر وأخفى قال أما السر فما أسررت في نفسك وأما أخفى من السر فما لم تعمله وأنت عامله يعلم الله ذلك كله. قال وقال آخرون بل معنى ذلك أنه يعلم سر العباد وأخفى سر نفسه فلم يطلع عليه أحد. ثم أورد الرواية عن ابن زيد قال يعلم السر وأخفى، يقول تعالى يعلم أسرار، يقول قال ابن زيد يعلم أسرار العباد وأخفى سره فلا يعلم. الآن انتهت الأقوال، كم قول الآن ذكر الطبري في معنى يعلم السر وأخفى؟ ثلاثة ليس كذلك؟ الأول يعلم السر يعني ما أسره الإنسان ولم يظهر الناس، وأخفى أي ما أخفاه ومنه ما يسره في نفسه. يعلم السر أي ما يسره المرء في نفسه وأخفى منه ما لا يعلمه مما هو كائن، يعني ما سيكون منه مما هو كائن. والثالث يعلم السر أي سر العباد وأخفى أي وأخفى سره على عباده، يعني سر نفسه فلم يطلع عليه أحد. كم صارت من قول الآن؟ ثلاثة. ننظر الآن ماذا يقول أبو جعفر. قال أبو جعفر أي الطبري وكأن الذين وجهوا ذلك إلى أن السر هو ما حدث به الإنسان غيره سرا، وأن أخفى معناه ما حدث به نفسه، وجهوا تأويل أخفى إلى الخفي. وقال بعضهم قد توضع أفعل في موضع الفاعل، واستشهدوا لقيلهم ذلك بقول الشاعر تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك طريق لست فيها بأوحدي. بمعنى إيش؟ بواحد، لست فيها بأوحد أفعل أي بواحد. قال والصواب من القول في ذلك قول من قال معناه يعلم السر وأخفى من السر، لأن ذلك هو الظاهر من الكلام. ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام وأخفى الله سره، لأن أخفى فعل واقع متعد. وإذا كان بمعنى فعل على ما تأوله ابن زيد وفي انفراد أخفى من مفعوله والذي يعمل فيه، لو كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل، وأن تأويل الكلام فإنه يعلم السر وأخفى منه. فإذا كان ذلك تأويله فالصواب من القول في معنى أخفى من السر أن يقال هو ما علم الله مما أخفى عن العباد ولم يعلموه، مما هو كائن ولم يكن، لأن ما ظهر وكان فغير سر، وإن لم يكن وهو غير كائن فلا شيء، وما لم يكن وهو كائن فهو أخفى من السر، لأن ذلك لا يعلمه إلا الله، ثم من أعلمه ذلك من عباده. طبعا يبدو فيه سقط، لم في قلق في العبارة في الرد على ابن زيد، لكن دعونا الآن نأخذ الآن ترجيح الإمام الطبري. طبعا الآن الإمام الطبري رجح ماذا؟ أن يكون يعلم السر، قال هو ما علم الله مما أخفى عن العباد. إذن يعلم السر وأخفى، الأخفى هو ما أخفاه عن العباد. فإذن يكون القول الأول أنه يعلم السر وهو ما يحدث به الإنسان غيره مسرا به عن غيره من الناس، وأخفى هو ما يحدث به نفسه، فهو بمنزلة المعلوم عند الله سبحانه وتعالى. والثاني يعلم السر وما أخفى الله عن عبده ما يكون، هذا هو الذي اختاره الآن الطبري. والثالث أيضا اعترض عليه ورده لقول ابن زيد. هذا الخلاف الآن هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ اختلاف إيش؟ تنوع. لماذا اختلاف تنوع؟ يعني لو تأملنا الآن، يعلم السر وأخفى، هذا اختلاف إيش؟ تنوع. لو أردنا أن نرده إلى أحد أنواع اختلاف التنوع الذي ذكره شيخ الإسلام، أي أنواع التنوع هو أقرب إليها؟ اتحاد المسمى واختلاف العبارة يدخل في هذا أو فيه شيء آخر غيره؟ ليش ما ندخله في المعنى العام؟ يعني لما قال يعلم السر، السر عام يشمل أي سر، وما هو أخفى منه أيضا عام فيشمل كل ما هو خفي. فإذا أخذنا من هذا الباب يعني التمثيل للمعنى العام، يبقى عندنا إشكالية. احنا قلنا الآن تنوع، ليس كذلك؟ احنا قلنا تنوع، ونعلم أنه إذا كان من باب التمثيل للمعنى العام فكل ما قيل فهو محتمل، يعني كل ما قيل فهو داخل وراجع إلى معنى واحد. إذا نظرنا إلى السر على أنه وصف، يعني السر على أنه وصف، والأخفى على أنه وصف، وحذف موصوفه، يعني حذف الأمر الموصوف، جميل، يعني يعلم الذي تحدث به نفسك أو السر الذي تحدث به نفسك وما هو أخفى مما تحدث به نفسك. هنا يكون هذا الإطلاق في ضبط السر وأخفى قد قيدت بقول السر الذي تحدث به نفسك، لكن النص لم يجئ هكذا. فلما أطلق النص ولم يحدد المراد بالسر وقع هذا الاختلاف، يعني وقع هذا الاختلاف. الطبري رحمه الله تعالى لم يأخذ بقاعدة العموم هنا فيجعل يعلم السر وما أخفى أنه عام يشمل كل نوع من أنواع السر وكل نوع مما هو خفي. فالأول خفاؤه نسبي، خفاؤه إيش؟ نسبي، هو يعلم السر أي ما يسر به بعض الناس دون بعض، وأخفى ما يخفي كل واحد من المتسارين في قلبه. فمثلا إذا واحد أسر لواحد بكلام، لا يستطيع الذي أسر إليه أن يعلم ما في نفس صاحبه، فهو بالنسبة له الآن أخفى أو ليس بأخفى. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم السر أي ما أسررت به إلى فلان، ويعلم ما هو أخفى منه فيك وهو ما تسره في نفسك. الآية تحتمل هذا المعنى أو ما تحتمله؟ تحتمله. إذا قلنا السر إنه يعلم السر أي ما تخفيه في نفسك، فإذا كان يعلم ما تخفيه في نفسك فمن باب أولى أنه يعلم ما تسره لغيرك، فصار الآن معنى السر هنا أخص. وأخفى مما تخفيه في نفسك وهو ما يكون من غدك، هل يستطيع الإنسان أن يعلم ما يكون من غده؟ لا. فكأنه يشير سبحانه وتعالى إلى خاصية العلم عنده أيضا أكثر، فإنه يعلم ما تسره في نفسك وكذلك ما هو كائن لك في غدك. هذا المعنى أيضا الآية تحتمله أو ما تحتمله؟ أيضا تحتمله، يعني أيضا هذا المعنى الآية تحتمله. وما دامت الآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك، وليس هناك مرجح بين المعنيين يعني يقوي هذا دون ذاك، فحمل الآية على المعنيين أولى أو الترجيح بينهما أولى؟ إذن حمل الآية على المعنيين أولى، فنقول إنه يعلم السر عموم السر أيا كان وما هو أخفى من السر. فإن كان السر على القول الأول ما يسر به الإنسان لغيره وأخفى ما يخفيه في ضميره عن غيره فهو داخل، وإن كان السر هو ما أضمره الإنسان في نفسه وأخفى منه ما سيأتي له في غده فأيضا هو داخل. فيكون اللفظ عاما يشمل أي نوع من أنواع السر ويقابله ما هو أخفى منه على حسب ما نفسر به إيش السر. يبقى عندنا قول ابن زيد. ابن زيد الآن جعل قوله يعلم السر هو كما قال يعني وداخل ضمن قول الجمهور ليس فيه إشكال، لكنه في لفظة أخفى جعلها فعلا أو جملة مستقلة قد حذف إيش فاعلها ومفعولها، وأخفى الله ما في نفسه، يعني الآن حذف جملة كاملة، يعني أخفى الله ما في نفسه. طب إذن الآن عند ابن زيد لاحظوا جملة الآن يعلم السر هل هي من جنس جملة وأخفى الله سر نفسه؟ ليست من جنسها، يعني يعلم السر يعني يعلم سر عباده وأخفى سر نفسه عن عباده. هل في الآية أولا قبل الآية هل المعنى هذا بذاته صحيح أو ليس بصحيح؟ المعنى بدون نظر للآية هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ كيف؟ لا الآن لاحظوا، لو واحد يتكلم هكذا بغض النظر عن الآية قال إن الله قد يعلم سر العباد وأخفى سر نفسه فلم يطلع عليه أحد، كلام مطلق، الكلام صحيح وليس بصحيح؟ الكلام صحيح، لكن ليس الإشكال في صحة الكلام الآن من عدم صحته، الإشكال عندنا هنا مع ابن زيد كما ذهب إليه الإمام الطبري هل الآية تدل على هذا أو لا تدل عليه؟ عند الطبري الآية لا تدل عليه، لأن الطبري لاحظ الآن ماذا يقول لما قال أن السر قال ولو كان معنى ذلك ما تأوله ابن زيد لكان الكلام وأخفى الله سره، لأن أخفى فعل واقع متعد. ما معنى واقع؟ واقع معناه متعدي نفسها، يعني اللفظ الفعل الواقع عند الكوفيين بمعنى متعدي، يعني فعل يكون له الفعل له فاعل وله مفعول، لأن أخفى الله سره، فإذا هذا الفعل واقع على مفعول اللي يسمى المتعدي مثل ما ذكر بعده وقال متعد، إذ كان بمعنى فعل على ما تأوله ابن زيد. وفي انفراد أخفى من مفعوله والذي يعمل فيه لو كان بمعنى فعل الدليل الواضح على أنه بمعنى أفعل، يعني يقول لو كان ما يريده ابن زيد صواب لكان يكون على فعل، لكن لما جاء على أفعل كان دليلا على خطأ إيش كلام ابن زيد، يعني هذا رأي الإمام الطبري. هنا الآن في قضية تحرير المعنى هل لقول ابن زيد عندكم وجه في هذا المعنى في الآية أو لا؟ يعني لما قال إنه يعلم السر وما أخفى، يعني يعلم السر ويعلم الذي أخفى من سر نفسه، هل له وجه أو لا؟ له وجه. كيف؟ هو مما يخفى، لكن يقع عليه إشكال وحيد في من جهة إيش العربية، وهو جواز حذف إيش الفاعل والمفعول ولا لا، أليس كذلك؟ طبعا هو الآن جواز حذف الفاعل والمفعول لأنه أخفى وسكت، فهل يجوز حذف الفاعل والمفعول؟ إن وقع فهو نادر، إن وقع فهو نادر ولا بد أن يدل عليه السياق، هنا الآن السياق لو نحن تأملناه جيدا لا يدل على هذا المحذوف، يعني هذا التقدير الذي قدره بن زيد بعيد، لا يدل عليه السياق لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، فهو من حيث الدلالة والمعنى منفردا صحيح، لكن كونه يراد هو المراد بالآية هذا فيه إشكال من هذه الجهة، فيتوقف في قول ابن زيد من هذه الجهة. طبعا ابن زيد في طبقة أتباع التابعين وذكر هذا الاحتمال، الاحتمال طبعا فيه غرابة في أن يكون أخفى قد حذف فاعله ومفعوله، والسياق لا يشير إلى هذا الحذف، لو أشار السياق إلى هذا الحذف أو دل السياق على هذا الحذف لجاز قبوله وتقديمه، فإذا يكون قوله مثل ما ذهب الإمام الطبري فيه نظر. بناء على هذا سيكون اختلاف التنوع بالنسبة لنا عائد إلى التمثيل لللفظ العام، وسيكون إيش عائدا إلى معنى واحد، والطبري رحمه الله تعالى اختار أحد هذه المعاني، لكن إذا اخترنا ما ذكرت لكم قبل قليل سيكون أن لفظ السر ينطبق على كل ما مثل به هؤلاء، وأخفى يقابل ما ينطبق عليه، فإن اخترنا الأول يكون أخفى له دلالة، وإن اخترنا الثاني يكون أخفى له دلالة. هذا باختصار ما يتعلق إنه يعلم السر وأخفى. هل بقي شيء عندكم نناقشه أو ننتقل للآية بعده؟ تفضل. عطف إنه كان أيوة أي نعم على طبعا يعلم السر ويعلم هو الأصل يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر الجمهور إيه نعم هو كذا فهمها يعلم السر ثم قطع وأخفى عن عباده سره، يعني بناء على قول ابن زيد هذا مما يسمى في علم القرآن المقطوعش الموصول لفظا المقطوعش معنى الموصول لفظا المقطوع معنى، ولذا قلت لكم في أول حديث عن كلام ابن زيد أن الجملتين متغيرتان ولا لا، يعني جملة يعلم السر غير جملة أخفى، يعني جملة يعلم السر غير جملة أخفى، فيكون بينهما إيش تغاير. نعم تفضل. أحسنت، هذا أيضا ملحظ جيد أنه قال في سياق الآية وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، إذا ربطناها بالسياق فهي مرتبطة بقضية إيش الجهر بالقول، يعني كان المعنى إن تجهر بالقول فتظهره أو لا تظهره، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهذا ملحظ أيضا جيد في قضية النظر إلى السياق. نعم عندنا المثال الثاني في قول سبحانه وتعالى اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، ذكر الطبري في قوله في نفس الآية في قوله سبحانه وتعالى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يقول اختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر موسى بخلع نعليه، فقال بعضهم أمر بذلك لأنهما كانتا من جلد حمار ميت فكره أن يطأ بها الوادي المقدس وأراد أن يمسه من بركة الوادي، ثم ذكر الرواية عن أبي قلابة عن كعب قال أنه رآهم يخلعون نعالهم اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فقال كانت من جلد حمار ميت فأراد الله أن يمسه القدس أو القدس، يزيد عن عكرمة قال كانت من جلد حمار ميت سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أننا عليه من جلد حمار فخلعهما ثم أتاه. معمر أيضا عن قتادة قال كانتا من جلد حمار فقيل له اخلعهما. جابر الجعفي يعني علي بن أبي طالب قال كانتا من جلد حمار فقيل له اخلعهما. قال وقال قتادة مثل ذلك. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا كانتا من جلد بقر ولكن الله أراد أن يطأ موسى الأرض بقدميه ليصل إليه بركتها. ثم ذكر رواية عن ابن جريج قال قال الحسن كانتا يعني نعلي موسى من بقر ولكن إنما أراد الله أن يباشر بقدميه بركة الأرض وكان قد قدس مرتين. رواية أخرى عن الحسن أيضا عن مجاهد من طريق ابن جريج قال زعموا أن نعليه كانت قيل لمجاهد زعموا أن نعليه كانت من جلد حمار أو ميتة قال لا ولكنه أمر أن يباشر بقدميه بركة الأرض. ابن علي قال سمع أو ابن علي قال سمعت ابن نجيح يقول في قوله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى يقول أفضي بقدميك إلى بركة الوادي. هذان الآن قولان. ماذا يقول الإمام الطبري في الترجيح؟ قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال أمره الله تعالى ذكره بخلع عليه ليباشر بقدميه بركة الوادي إذ كان واديا مقدسا. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب لأنه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه أمر بخلعهما أو أمر بخلعهما من أجل أنهما من جلد حمار ولا لنجاستهما ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله إنك بالوادي المقدس بعقبه دليلا واضحا على أنه إنما أمره بخلعهما لما ذكرنا. ولو كان الخبر الذي حدثنا به بشر قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير مذكى. صحيحا يعني لو كان الخبر صحيحا لم نعده إلى غيره ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه. عندنا الآن هذا مثال أيضا من الأمثلة التي لا علاقة بموضوع المقدمة. الآن أول قضية عندنا مسألة هل اختلاف أهل العلم في هذه المسألة له أثر في فهم المعنى؟ ليس له أثر. هل له أثر في فهم الأمر في تنفيذ الأمر؟ يعني لما قال له الله سبحانه وتعالى اخلع عليك سواء كانت نعاله من جلد أو نعاله من خشب أو نعاله من أي شيء كان مما يلبس ليس لها علاقة بقضية تطبيق الأمر من جهة ولا بقضية المعنى من جهة أخرى. إذن الآن لاحظوا البحث في قضية نوع سبب الأمر بخلع النعلين هذه تعتبر قضية فيما وراء التفسير فيما وراء فهم المعنى لكن العلماء يريدونها وتلاحظون الآن الأقوال المتكاثرة في هذه القضية. لماذا أمر موسى أن يخلع نعليه؟ فعندنا الآن القول الأول على أنها كانت من جلد حمار وهذه وردت كما تلاحظون عمن؟ عن كعب الأحبار عن عكرمة قتادة رواية عن علي بن أبي طالب من طريق جابر الجعفي وجابر حاله معلوم. هؤلاء الآن يرون أن سبب الأمر بخلع النعلين هو كونها من جلد حمار. يعني عندنا أربع روايات عن أربع من السلف صحابي وجماعة من التابعين. القول الآخر على أنها من جلد بقر أو من جلد طاهر وهذه الرواية كما هي عندنا عن الحسن البصري وعن مجاهد وعن ابن أبي نجيح وهو تلميذ مجاهد في أنها ليست من جلد حمار وإنما هي من جلد بقر. طيب كونها من جلد حمار أو من جلد بقر ما دام لا يؤثر في فهم المعنى وليس له أيضا أثر في فهم الأمر، فإذن الخلاف فيها هل يدخل في الباب الذي ذكره الطبري في قضية المبهمات لما تكلم عنها أنها يعني العلم بها لا يزيد العالم علما ولا ينقص الجاهل بها جهلا، هل يمكن ندخلها من هذا الباب؟ يعني عدم معرفتنا بنوع الجلد هل هو من يؤثر في متين العلم أو هو من فضول العلم وملحه؟ هو من فضول العلم والملحه، فإذن لا يؤثر. لكن بما أنهم ذكروا فنحن إذن نناقش هذه من جهة أصول التفسير. عندنا الآن خلاف، هذا الخلاف هل هو اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد؟ اختلاف تضاد، والدليل على أنه اختلاف تضاد، لا أعطوني دليل على أنه اختلاف تضاد من الآثار نفسها. سم إيه لا يمكن الجلد أن يكون من حمار ومن إما من حمار وإما من بقر، هذا هو الأصل. طبعا ما يتين واحد لا يتفذلك عليه أحد يقول لعل واحد حمار ما ينمرد هذه، يعني نخلص منها، يعني إما هذا وإما هذا. لكن فيه أيضا في الآثار نفسها في أثر يشير إلى قضية التضاد. أيوة أثر مجاهد، لاحظوا مجاهد ماذا يقول. مجاهد يقول قال ابن جريج وقيل لمجاهد زعموا أن نعليه كانت من جلد حمار أو ميتة، قال لا. إذن هذا الآن اعتراض واضح جدا أنها تضاد، لم يقبله مجاهد. هذا النوع من أو هذا الأثر من مجاهد يدخل في باب لطيف يعني من أبواب العلم وهو باب الاستدراك، وقد بحث فيه الأخ نايف الزهراني كتابا ماتعا اسمه استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، وهو بحث ماتع ونفيس جدا في قضية الاستدراك يعني استدراكات السلف في التفسير، لكن لا أدري هل يدخل هذا ضمن شرطه أو لا. إن كان ضمن شرطه فأكيد يكون بحثه وأجد فيه، لكن المقصود الآن أنه عندنا الآن هنا اختلاف تضاد، عندنا أنه اختلاف تضاد. الطبري لما رجح الآن ما هي القاعدة الترجيحية التي اعتمد عليها؟ هذا طبعا من الزوائد عن المقدمة بنشرح ما دام في إضافة فلا بأس. يعني ما هي القاعدة الترجيحية التي اعتمد عليها الطبري هنا؟ لا ما ذكر للاتفاق اللي هما أيوة القضية الأولى قضية أسلوب نفي أنه لا يوجد في النص ما يدل على كونها من جلد حمار ولا لا، والثانية لا ما بعجينا صحة السند أبغى نفس قبل أنت قلت الآن ولا خبر بذلك عمن الأول لا دلالة في ظاهر التنزيل، هذا الذي ذكرته أنت الأول. الثاني قال لا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة، يعني ليس لا يوجد عندنا خبر عمن يلزم بقول الحجة. من هو الذي يلزم بقول الحجة؟ الكتاب أو السنة أو الإجماع؟ هنا ما في إجماع، هنا خلاف، ولهذا قال ما يلزم بقول الحجة لوجود الاختلاف. تذكرون الطبري لما قال إن قول بعض التابعين لا يكون حجة على بعضهم، ممكن يستفاد منه في هذا المقام، يعني فكرة عدم الاحتجاج أو ضرب قوال بعض ببعض يمكن استفاد منها في هذا المقام. فإذا لا يوجد حجة اثنين، بقي ثالث ذكره وأن ها أحسنت نسميه ماذا؟ السياق ولا لا؟ يعني ممكن نقول أيضا اعتمد على السياق أنه جعل ما جاء عقب هذا اللفظ إنك بالوادي المقدس طوى إشارة إلى أن المسألة مرتبطة بالتقديس لا غير. فإذن الآن أول قضية أنه لا يوجد في ظاهر السياق ما يدل على كونه من جلد حمار، لا يوجد عمن يلزم بقوله الحجة أن السياق جاء بعده بما يشير إلى أن المراد هو التقديس فقط أو السبب التقديس في قول إنك بالوادي المقدس طوى. الآن نريد أن نأتي اللي كان الشيخ قبل قليل أشار إليها لما قال ولو كان الخبر الذي حدثنا ثم أورده يعني لو كان الخبر صحيحا لم نعده إلى غيره ولكن في إسناده نظر يجب التثبت فيه. ماذا نستفيد من هذا الاستدراك من الطبري؟ أي نعم يعني أنه لو كان الخبر صحيحا فإنه لا يصحش تجاوزه يعني لو كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يتجاوزه. هذا سيعطينا تنبيه إلى قضية أثر السنة في التفسير أو أثر التفسير النبوي أو السنة النبوية في التفسير عند الطبري. فما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم إذا كان تفسيرا نبويا صريحا صحيحا مباشرا. فواضح من الطبري أنه لو كان هذا الكلام من النبي صحيحا صريحا لأنه يقبله ويجعله ويش المقدم. فإذا مفهوم المخالفة أنه حينما يريد حديثا في أثناء الأقوال يريد حديث في أثناء الأقوال ثم يرجح غير ما ورد في الحديث الحديث عنده صحيح أو ليس بصحيح يعني هذا فيه إشارة إلى علة في الحديث عنده وإن لم ينص عليه. لاحظوا القاعدة هذه مفيدة يعني الآن وأنتم تقرؤون في تفسير الطبري إذا أورد خلاف في تفسير آية من الآيات وفي أحد الأقوال أورد حديثا أو تفسيرا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه رجح بخلاف هذا الحديث أو التفسير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يشعر بأن وإن لم يقل هذا الحديث ضعيف أو هذا التفسير المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا وإن لم يشر يدل على أنه بالنسبة له ضعيف أو ليس بضعيف يدل على أنه ضعيف عنده. طيب كيف نفهم هذه المنهجية وهذا اللي بالأمس ذكرته كنا نتكلم عن قضية الدخيل في التفسير كيف نفهم هذه المنهجية؟ ما نفهمها إلا بالاستقراء وبالنظر والتتبع ونفهمها من مثل كلام هذا الذي قاله قبل قليل لما تكلم عن قضية إيش أنه لو صح الحديث هذا لكان مفسرا للآية لو صح هذا الحديث لكان مفسرا للآية. ولهذا كما قلت لكم أنه يلزم علينا لزوما ويجب علينا وجوبا أن نفهم مناهج العلماء قبل أن نتجه إلى ماذا؟ إلى قضية النقد والتقويم. طيب بقي شيء في الأثر؟ ما بقي شيء ننتقل لبعدها؟ الآن نأتي إلى تأويل طوى. قال واختلف أهل التأويل في تأويل قوله طوى فقال بعضهم معناه إنك بالوادي المقدس طويته وهي مكتوبة عندكم طويته ولعل الصواب عندي أنه طويته يعني طويته أنت يعني الذي قد طوي. من الذي طواه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا القول يكون من قولهم أو يكون قولهم طوى مصدر خرج من غير لفظه اللي يسمى إيش عند النحاة إذا المصدر خرج من غير لفظه يسمونه ماذا؟ اسم مصدر يسمونه إيش؟ اسم مصدر. طيب قال كأنه قال طويت الوادي المقدس طوا ثم ذكر من قال ذلك عطية العوفي عن ابن عباس قال قوله إنك بالوادي المقدس طوى يعني الأرض المقدسة وذلك أنه مر بواديها ليلا فطواه يقال طويت وادي كذا وكذا طوى من الليل وارتفع إلى أعلى الوادي وذلك نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. وقال آخرون بل معنى ذلك مرتين وقد ناداه ربه مرتين فعلى قول هؤلاء طوى مصدر أيضا من غير لفظه وذلك أن معناه نودي موسى مرتين نداءين. وكان بعضهم ينشد شاهدا لقوله طوى أنه بمعنى مرتين قول عدي بن زيد العبادي: أعاذل إن اللوم في غير كنهه علي طوى من غيك المتردد. وروى ذلك آخرون: علي ثنا أي مرة بعد أخرى. وقالوا طوى وثنا بمعنى واحد. ذكر من قال ذلك. ثم أورد الرواية عن قتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة قال: كنا نحدث أنه واد قدس مرتين وأن اسمه طوى. ثم أورد رواية، يبدو فيه إشكال في الرواية، طبعا المشكلة نقلتها من المكتبة الشاملة فأحس فيه أحيانا بعض خلل في الرواية، لأن هنا المعنى الذي ذكره قتادة هو نفس المعنى الذي سيأتي. قال آخرون بمعنى ذلك أنه قدس طوى مرتين. وقال ابن جريج قال حسن قدس مرتين. وقال آخرون بل طوى اسم الوادي. ثم ذكر رواية عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس قال اسم للوادي. مجاهد قال طوى قال اسم للوادي. ابن زيد أيضا قال ذلك الوادي هو طوى، حيث كان موسى وحيث كان إليه من الله ما كان، قال وهو نحو الطور. وقال آخرون بل هو أمر من الله أن يطأ الوادي بقدميه. ثم ورد الرواية أيضا عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال طأ الوادي. وأيضا رواية عن عكرمة من طريق يزيد قال طأ الوادي. ورواية عن سعيد بن جبير من طريق ابن نجيح قال طأ الأرض حافيا كما تدخل الكعبة حافيا، يقول من بركة الوادي. وابن جريج عن مجاهد قال طوى قال طاء الأرض حافيا. عندنا الآن خمسة أقوال، ليس كذلك؟ نراجعها سريعا. عندنا أول قول الآن أن طوى بمعنى طويته أنت، هذا كعلنه خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. نودي بالوادي إنك بالوادي المقدس طوى، أي الذي قدس مرتين. القول الثالث أنه اسم للوادي، يعني إنك بالوادي المقدس المسمى طوى. القول الرابع طوى أنه أمر بمعنى طاء الأرض، أنه أمر بمعنى طاء الأرض. طبعا في قول اللي ذكره وفي إشكال أنه قال نودي مرتين، على أن هو القول الخامس أنه نودي مرتين. في لو تأملنا الآن الآية إني أنا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس ثم تقف. فطوى هذه مرتبطة بإيش؟ نودي، يعني نودي طوى. ما معنى نودي طوى؟ أي نودي مرتين، نودي ثنا. وسنأتي إن شاء الله إلى تحليل هذا، لكن الآن كم صار عندنا من قول؟ خمسة أقوال في معنى طوى. السؤال الأول الذي نريده الآن، هذه الأقوال الخمسة هل يترجع إلى قول واحد أو إلى أكثر من قول؟ إلى أكثر من قول. إذا كانت أكثر من قول فعندنا احتمال إما أن تكون اختلاف تنوع، وإما أن تكون اختلاف إيش؟ تضاد. إما أن تكون اختلاف تنوع وإما أن تكون اختلاف تضاد، لكن لا تستعجلوا على اختلاف التنوع التضاد معذرة حتى ننتهي من اختلاف التنوع. لا تستعجلوا في الحكم باختلاف التضاد حتى ننتهي من اختلاف التنوع. الآن من ناحية الشرح، هل في أحد منكم بقي عنده إشكال في معنى طوى؟ الآن القول الأول إنك بالوادي المقدس طوى، قال طويته مرتين، فسيكون وصفا لما حدث من موسى عليه الصلاة والسلام، يعني إنك بالوادي المقدس الذي طويته مشيت فيه، يعني الذي مشيت فيه. أحسنت. الثانية إنك فلما أتاها نودي طوى، نودي طوى إنك يا موسى بالوادي إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، يكون معنى القول الثاني هكذا. فلما أتاها نودي طوى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، بناء على القول أنه نودي مرتين. جميل. على القول الثالث أنه اسم الوادي، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس المسمى طوى. طيب، على القول الذي بعده كم يكون؟ الرابع والخامس؟ الرابع. في سقط عندنا قول، أي قدس مرتين، معذرة، إنك بالوادي المقدس الذي قدس مرتين، يعني فيكون طوى وصف للمقدس، أو يكون طوى أمر بأن يطأ الأرض. إنك بالوادي المقدس، كأن بدل ما نقول طوى قال إنك بالوادي المقدس طأ الأرض بقدميك. طيب، هذه الآن مجمل الأقوال. لننظر نظرة أولية، هل يمكن أن يكون اسما للوادي وهذا هو الأشهر؟ نعم. طب إذا كان اسما للوادي، هل يمتنع أن يكون نودي مرتين في الوادي المسمى طوى؟ أحسنت، واضح. هذه أول قضية الآن، يعني ليس هناك إشكال ولا لا، يعني نودي مرتين في الوادي المسمى طوى. طيب، إذا جئنا للقول الثاني، الآن نودي انتهينا منها، نودي في الوادي المقدس مرتين الذي اسمه طوى، هل فيه إشكال؟ طيب، إذا جئنا للقول الذي بعده، نودي أن طأ الأرض لأنك في الوادي المقدس الذي اسمه طوى، هل فيه إشكال؟ يعني إذا لاحظوا الآن، إذا جعلنا طوى الآن على أنه اسم للوادي، على أنه اسم للوادي، فالأقوال الأخرى المذكورة معه، الأقوال الأخرى المذكورة معه لن يكون بينها وبين كون اسم الوادي طوى أي إشكال، أليس كذلك؟ لكن أين سيقع الإشكال؟ هل يمكن أن تجتمع هذه الأوصاف كلها في لفظ الطوى؟ إنك بالوادي المقدس مرتين، فطأ الأرض في الوادي الذي طويته بقدميك، يعني تكون كل هذه الأوامر مع بعض، يعني هل هذا محتمل أو غير محتمل؟ الشيخ محمد، ترى هذا شغل الشيخ محمد في الماجستير، أن الشيخ محمد صالح بحث في الماجستير هي نفس الفكرة هذه، لكنه يستمع وما ندري، ما أعطانا ولا شيء إلى الآن، ما أفادنا بشيء، ننتظر وترقب، لكن غير ترقب موسى خائفا، فترقب منك إضافات. فهل نستطيع أن نقول بهذا؟ طبعا يا إخوان، تسمعون مني هذا الكلام، أو قد من يسمع هذا الكلام يقول لماذا هذا التكلف، لماذا هذا؟ بعض الناس يفرض علينا التكلفات في أمور بعيدة ويراها من باب العلم، ونحن إذا جئنا مثل هذه الأمور ظننا من التكلف، وليست كذلك. يعني نحن الآن نجتهد في أن نعرف كيف فهم السلف هذه اللفظة، وفهمهم لهذه اللفظة هل بينهم خلاف بالفعل، يعني خلاف واضح جدا، أو يمكن أن نجمع هذه الأقوال معا بطريقة من طرائق الجمع، وهذه طرائق جمع أقوال السلف فكرة مستقلة تماما تحتاج إلى بحث مستقل، كيف نستطيع أن نوائم بين أقوال السلف المختلفة هذه إذا كان يمكن المواءمة بينها دون يكون طبعا هناك تكلف شديد. لكن السؤال الآن، إذا رجعنا إلى مثل قول بعض العلماء مثل صاحب المحرر وجيز بن عطية، وكذلك الراغب الأصفهاني والطاهر بن عاشور شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموعة من العلماء، أن القرآن يختار اللفظة الدالة على معاني، يختار اللفظة الواحدة الدالة على معاني، فكيف نستطيع نحن أن نفهم من خلال هذه الفكرة اختيار القرآن لللفظة الدالة على أكثر من معنى، أن دلت على هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، وكل هذه المعاني صحيحة ومحتملة، فبدل من أن تذكر هذه المعاني باستقلال ذكرت لفظة تشير إلى جميع هذه المعاني المحتملة. هذا هو الآن المنطلق الذي ننطلق منه من مثل هذا التحليل والتحرير، واضح الفكرة؟ إذا أمكن بلا تكلف جمع شيء من هذه الأقوال مع بعضها فلا بأس، ولكن هذا غير ملزم، فإذا وقع الترجيح أيضا فلا بأس. طبعا لاحظ أشهر الأقوال، أشهر الأقوال والذي أيضا اعتمده كثير من الخلف هو أن طوى إيش؟ اسم الوادي. فلما نقول الوادي المقدس طوى وأنه اسم الوادي فليس علينا أي غضاضة، وهذا ترجيح وانتهى. لكن أيضا هناك نظر آخر في أن نعرف من أين جاءت هذه الأقوال، ما هو سببها، هل يمكن أن تقبلها الآية وتحتملها في آن واحد أو تحتملها على سبيل التنوع. هذا هو بحثنا الآن في قضية اختلاف التنوع، يعني هذا هو بحثنا في قضية اختلاف التنوع. فإذا إذا سمينا الوادي طوى لم يمتنع معه أي وصف من الأوصاف الأخرى، لكن هل يصح أن نقول إنك بطأ الأرض المقدس مرتين الذي طويته، طأ الأرض أو طأ الوادي المقدس مرتين الذي طويته، فانجمعت كم قول الآن؟ ثلاثة، طأ الأرض، طأ له الوادي، الوادي المقدس مرتين، إيش؟ الذي طويته. نعم، نعم ممكن هو أن يكون أمره بأن يطأ الأرض فطواه، يعني وكونه قدس مرتين محتمل. يعني لو أنتم تأملتم ستجدون أنه، وإن كان طبعا أنا أعرف يقينا أن بعضهم لما يسمع هذا يقول هذا في نوع من التكلف، لكن دعونا من يعني هذا الحكم الآن. لكن كلامنا الآن كل ما قيل من الأقوال بمفرده محتمل في معنى الآية أو غير محتمل؟ بمفرده محتمل، يعني أغربها يعني أكثرها بعدا هو فقط التعبير عن النداء نودي مرتين، والسبب هو بعد الفعل عن طوى، يعني نودي وطوى بينهما بعد، فهذا البعد دال على ضعف هذا القول، يعني هذا البعد دال على ضعف هذا القول. طبعا الوقت الآن وقت الاستراحة الآن يبدو أنه أزف ولا لا، فلعلنا نقف وإن كان بقي بقية نكملها، لعن فرصة خمس دقائق هذه تعطيكم نوع من التفكير إن استطعتم ذلك، ونكمل إن شاء الله بعد قليل.